الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا جئت سهلا. درسنا اليوم هو الدرس الثاني في موضوع الزكاة، وأرجو أن لا يكون درسا جافا، لأن هذا الدرس هو يعني إجمالا عبارة عن حسابات، كم هو النصاب وكم يجب في النصاب من زكاة. وحديثنا عن زكاة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. في الدرس الماضي قلنا إن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية، ومن أبرز الأموال النامية الأنعام، من بقر من إبل وغنم كما أشرنا. وقد ذكرت في الدرس الماضي أنه إنما تجب الزكاة إذا بلغ المال النصاب، وقلنا إن النصاب هو الحد الأدنى الذي إذا توفر عد صاحبه غنيا فوجب في ماله الزكاة. ونصاب الإبل أن يبلغ 5 رؤوس، 5 رؤوس. فإذا ملك إنسان 5 رؤوس من الإبل ومر عليها عام قمري كامل، وجب أن يخرج شاة واحدة أتمت سنة من عمرها. فإذا بلغ عدد الإبل التي عنده 10 وجبت شاتان، فإذا بلغت 15 وجبت 3 شياه، فإذا بلغت 20 وجب 4 شياه، فإذا بلغت 25 وجب فيها بنت مخاض. نلاحظ الآن أن الواجب إخراجه في زكاة الإبل إنما بعد أن نتجاوز المقادير البسيطة 5 والـ10 والـ15 والـ20، إنما يزيد المقدار الواجب بزيادة عمر رأس الإبل. فإذا بلغت 25 وجب أن يخرج بنت مخاض، أي ناقة بلغت أتمت سنة ودخلت في الثانية. فإذا بلغ عدد رؤوس الإبل عنده 36 وجب فيها بنت لبون، وهي الناقة التي أتمت 2 ودخلت في الثالثة. فإذا بلغ عدد الإبل عنده 46 وجب فيها حقة، وهي التي أتمت 3 سنوات وطعنت في الرابعة. فإذا بلغ عدد رؤوس الإبل عنده 61 بزيادة 15 رأس وجب فيها جزعة، وهي التي أتمت 4 سنوات وطعنت في الخامسة. بعد أن تبلغ بعد ذلك في 76 فيها بنتا لبون، أي ناقتين كل منهما أتمتا 2 وطعنت في الثالثة. إذا بلغت عدد رؤوس الإبل عنده 91 حال عليها الحول، فإنه يجب أن يخرج حقتين وهما ناقتان بلغتا تجاوزتا 3 سنوات. فإذا بلغت عدد رؤوس الإبل عنده 121 من 91 121 وجب فيها 3 بنات لبون. هنا يستقر الحساب في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، يعني بعد 121 إذا كان بلغ 130 معنى ذلك فيها بنتان أبون وحقة، 140 3 حقة وبنت أبون، 150 3 حقاق، عفوا شنو قلنا هنا، إذا 130 بنتان أبون وحقة، 140 بنت لبون وحقتان، 150 3 حقاق، 160 4 بنات لبون، وهكذا استقر الحساب. وهذا ما سيشرحه في الأبيات التي سنقرأها. أما المواشي ها هنا فينعم من إبل وبقر ومن غنم. عندما نقول غنم طبعا نقصد الغنم والماعز، ونبتدي بالإبل في الحساب وفي بيان الفرض والنصاب. الفرض مقدار الواجب، النصاب المقدار الذي توفر عند المالك. فدون 5 لم تجب زكاته، وبعدها في كل 5 شاة من بعد حول إن تكن من ضان أو شاة معز سنها حولان. إذا كان أخرج عن 5 رؤوس من الإبل زكاتها، فإما أن يخرج شاة من الغنم ذات سنة، وإما أن يخرج رأسا من الماعز أتم 2. وكما ذكرنا قبل قليل 5 شاة 10 شاتين 15 3 شياه 20 4 شياه. فإذا بلغت 25 وال25 فرضها جعل بنت مخاض بعد حول من إبل، وفرض 6 مع 30 نجعل بنت لبون بعد 2 اقبل، و46 حقة بعد 3 فهي مستحقة أو مستحقة، 61 المؤدى جزعة وهي التي في السن وفت 4، وإن تكن 70 مع 6 وجب بنت لبون، والمعيب يجتنب لا يقبل أن يدفع الزكاة رأسا من الإبل أو من الشياء مريضة أو عمياء أو عشفاء وذلك. وإن تكن 90 معها 1 فحقتان بالنصوص الواردة، أو كان مع 20 من بعد 100 1 تكن 3 مجزئة، إن كان كل أمها لبون وبعد ذلك ضابط يكون بنت لبون كل 40 وحقة في كل ما 50. هذه الأبيات هي خلاصة ما كنا قد شرحنا. لاحظنا أن الإبل يعني حسابات شوية مطولة، أسهلها البقر. البقر نصابه 30 رأسا، إذا بلغت الأبقار التي عندك 30 وحال عليها الحول فإن فيها تبيعا. والتبيع هو الذي أتم من أتمت سنة من البقر. إذا بلغت 45 عدد الأبقار التي عندك 40 ففيها مسنة وهي التي أتمت سنتين وطعنت في الثالثة، وهكذا. يعني إذا كان 40 مسنة، 30 تبيع، 50 بتم تبيع، 60 تبيعان، 70 تبيع مسنة، 80 مسنتان، 90 ثلاثة تبائع، 100 تبيعان مسنة، وهكذا. هذا نصاب البقر، شغلته سهلة. أما الغنم، الغنم بدها كمان شوية حسابات. نصاب الغنم 40. إذا ملك المرء 40 رأسا من الغنم حال عليها الحول، يعني مرت سنة قمرية، وجب فيها رأس من الغنم شات أتمت سنة. ثم يبقى المطلوب من صاحب الغنم شاة واحدة إلى أن تبلغ 121، يصير فيهم شاتين، معناها الزكاة ضريبة متناقصة ومتزايدة، تحناها هذا المعنى. في 121 شاتان، في 201 ثلاث شياه. من 201 إلى 400 أربع شياه. ثم في كل 200 شات. الشارع له حكمة في ذلك، يبدو أن 40 ما رح يحتاجوا إلى نفقات كثيرة، كلما كبر العدد كلما بتحتاج لزرائب أكثر، تحتاج لرعاية أكثر، تحتاج لرعاة أكثر، وبالتالي هتكون نفقاتها أكثر، فزكاتها بتكون أقل. ثم تعرض لمسألة لطيفة، أنا وأنت عندنا أغنام، أنا عندي 30 رأس وأنت عندك 20 رأس، ما في داعي نجيب راعيين ونستأجر زريبتين، استأجرنا أنا وأنت راعي واحد وأخذنا له مكان واحد. بجوز أنه لو أنت أغنامي بالأصفر وأنت أغنامك بالأحمر مشان ميزه، لكن الراعي واحد والمرعى واحد والزريبة واحدة أبدا. في هذه الحالة تجب الزكاة عليها وكأنها مملوكة لواحد. فأنا لو كنت وحدي وعندي 30 رأس ما في عليهم زكاة، لكن أنا وأنت معا صار في عنا 50. إذا صار عنا 50 وحال عليها الحول بدنا نخرج زكاتها شات. وطبعا بهذه الحالة ما كان واجب عليه الزكاة فصارت واجبة، نخرج شاتا واحدة قيمتها تقسم على نسبة ما يملك كل واحد منهم من الرؤوس. طيب أنا وأنت ولدت شيا هنا، فصار أنا الشياهي اللي عندي 45 شات، وأنت اللي عندك صاروا، أنا اللي عندي صاروا 50 شات وأنت اللي عندك صاروا 42 شات. أدي صار عددهم 92. 92 أدي زكاته واحد. لو أنا عم ربي لحالي كان تجب عليه شاة كاملة، وأنت عم تربي لحالك كان تجب عليك شاة. معناها لما كانوا قلال يعني ماديا انضرينا، لما صاروا كتار ماديا انتفعنا، لكن على كل حالتين أنت المنتفع. حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدق. قال ثم الثلاثين، نقرأ أبيات المتعلقة بالبقر والغنم. ثم الثلاثون التي من البقر فيها تبيع سنه حول ذكر، والأربعون فرضها مسنة وسنها حولان، فادرس السنة يعني تعلم السنة. وهكذا بمقتضى الحساب تكرر الفرضين والنصاب، وإن ترد أدنان نصاب في الغنم فأربعون فيها شاة حيث تم، 21 جمعا مع 100 فيها اثنتان قدر فرض أجزأ، والمئتان حيث زادت واحدة فيها ثلاث من شياه واردة، وحيث صارت 400 فيها شياه 40 يقينا، وهكذا تكرر للشاة من بعد ذا بعدد المئات. ما بننسى الكلام اللي ذكرناه في أول البحث، قلنا إنما تجب زكاة النعم إذا كانت تعتمد على الرعي، أما إذا كانت تعتمد على العلف فلا زكاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سائمة الغنم في كل 40 شاة شاة. ومسألة الشركاء لم يقول الشيخ وفي الخليطين الزكاة تعتبر زكاة شخص واحد فقط ومر، إن يتحد براحها والمشرب ومسرح الجميع ثم المحلب والفحل والمرعى كذا كالراعي، ومطلقا في الشركة أو الشركة الشياعي، أي أنه إذا كان رجلان قد اشتركا في أغنامهما وكان المرعى واحدا والمشرب واحدا والراعي واحدا والمبيت واحدا، وحتى الذي الفحل الذي يلقح إناثها واحدا والذي يتولى حلبها واحدا، فإن الزكاة فيها زكاة إنسان واحد. أنا هم بدي ألفت النظر إلى ناحية وهي مهمة لطلاب العلم، نلاحظ أن الشريعة الإسلامية نظرت إلى الشخصية الاعتبارية واعتدت بها. لما أنا وأنت صرنا شركاء صار في مؤسسة اسمها شركة، هذه الشركة لا هي أنا ولا هي أنت، هي شخصية اعتبارية متمثلة في مالي ومالك في كلينا. فالإسلام نظر إلى الشخصية الاعتبارية واعتد بها، ولكن إلى أي حد هناك تفصيلات ينبغي لطالب العلم أن يبحث عنها ليرى الأحكام المتعلقة بالشخصية الاعتبارية. وانتقل بعد ذلك إلى نصاب النقود فقال ونصاب الذهب وتلزم الزكاة في النقدين وإن يكونا غير مضروبين سوى حلي المرأة المباح ولو كثيرا قابل الإصلاح، فمن حوى 20 مثقالا ذهب حولا ففيها نصف مثقال وحب أو وجب أو 200 من دراهم ورق، فخمسة دراهم للمستحق، وخذ لكل زائد بقدره، ونسبة المأخوذ ربع عشره، وإن يكن من معدن يستخرج فربع عشر منه حالا يخرج، وفي الركاز الخمس فورا يخرج، وهو الدفين الجاهلي المخرج، وقوم التجار عرض المتجر في الحول بالنقد الذي به اشتري، ولتخرج من ذاك ربع عشره كالنقد في نصابه وقدره. عندك المعايير؟ هنا يبين نصاب الذهب ونصاب الفضة. نصاب الذهب 20 مثقالا، نصاب الفضة 200 درهم. 20 مثقالا تبلغ حوالي 72 غرام ذهب صافي، 72 من الغرام الذهب الصافي. 200 درهم تطلع أكثر من 500 غرام من الفضة. إذا ملك الإنسان نصابا من الذهب أو من الفضة وحال علي الحول وجبت فيها الزكاة. الفرق بين زكاة الذهب والفضة وزكاة المواشي إنه إذا بلغ الإنسان، إذا ملك الإنسان النصاب وحال عليه الحول، النصاب مثل أن 20 مثقالا من الذهب أو 200 درهم من الفضة، كل ما زاد غرام بده يجب فيه زكاة. لاحظتوا بالنسبة للبقر للإبل 5 لـ10، بين 5 والـ10 ما في شيء، بين 25 و36 ما في شيء، وبالنسبة للغنم ما بين 40 لـ121 شات واحدة ما في زيادة. يعني مو كل ما زادت شات تجب فيها زكاة، لا، لكل مقدار له زكاته. هل نسميها الوقص، يعني الفرق بين المقدارين ما في عنا. بالنسبة للنقود وعروض التجارة في كل قرش زاد عن النصاب زكاة. حال الحول على 25 مثقال من الذهب، 25 يخرج زكاة 25، طيب 21 يخرج زكاة 21، 212 مثقال ونص بطالع زكاة 212 مثقال ونص. يعني ما عندنا مقدار وقص فيما بين، يعني مش ما بين المقدار والمقدار، عفو، لا، كل واجب فيه زكاة. نعم، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن الذهب والفضة كانا نقدين ولا يزالان نقدين حتى الآن، وما نراه من ارتفاع ثمن الذهب يمثل حالة تضخم نقدي عالمي، لأن الذهب في الحقيقة هو معيار قيمة النقود الأخرى، وهذا يخفي تحته مشكلة اقتصادية عالمية. الذين يقفون خلف الكواليس في الحقيقة يبدو أن هناك لعبة عالمية في مسألة غلاء الذهب، هذا الغلاء الخيالي، وماذا يستقبل العالم من وراء هذه الأزمة الله أعلم. يبقى الذهب والفضة نقدين، هذا شيء يجب أن لا ننساه. طيب أحيانا يكون الذهب في صندوقك سبائك، مكسرات، أشياء أخرى، نقول مهما كان أليس من الذهب فيه زكاة ويعتبر نقودا. ولذلك يعنون لموضوع زكاة الذهب والفضة بزكاة النقدين. وأضف إلى هذا أن الورق النقدي في الحقيقة هو عبارة عن النقد، لكن المودع في مستودعات البنك المركزي، يعني الغطاء المعدني للنقود المتداولة. الورق ما له قيمة، يعني أنا الآن أفخر ورقة بهذا المقدار لا أشتريها بخمسة قروش، بليرة، خمس ليرات إذا كانت بطاقة تهنئة أو ذلك أكثر. هذه القطعة تساوي 1000 ليرة، والآن 100 دولار 5000 ليرة تقريبا، والمئة دينار الكويتي تساوي 170-180 ليرة سورية، 180,000 ليرة سورية، شغلة خيالية، 18,000 ليرة سورية. هذه الورقة يعني تساوي هذا المقدار؟ من يا ترى يقول أن هذه الورقة تساوي هذا المقدار؟ لا، هذه تمثل تلك القيمة، هذه تمثل تلك القيمة بما يملكه البنك المركزي الذي أصدر هذا النقد من قيمة لهذا النقد. وهذا الموضوع أنا تكلمت عنه في كتاب بيوع كلاما مطولا. فالورق النقدي تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، يحدد النصاب إما بالذهب وإما بالفضة. يستثنى من ذلك حلي المرأة. المرأة التي تتجمل بالذهب في حدود ما تتجمل به المرأة عادة لا زكاة فيه. أما إذا كان يعني بالغت في الزينة التي تقتنيها حتى صار الموضوع يعني نوع من المبالغة أو نوع من الادخار، خلينا نقول يعني معروف أن المرأة بجوز تحط لها شيء 6 أساور فرط وجنزير باليد، عقد، بجوز في بعض المناطق خلخال، قرط أكثر، لا عندها شيء 12 دزينة فرط وعندها 4-5 جنزير لكل مناسبة، لا، هذا صار أكثر مما تلبس المرأة عادة. ومن ثم فكله في زكاة، متى كان عندها أكثر مما تلبس المرأة عادة في زكاة، أما إذا كان ضمن ما تلبس المرأة عادة فليس في زكاة. نعم. إذن حلي المرأة لا زكاة فيها إذا كان ضمن الحدود التي تتجمل بها المرأة عادة. سنقرأ الكلام مرة ثانية. وتلزم الزكاة في النقدين وإن يكونا غير مضروبين، يعني مو على شكل ليرات ذهبية، سوى حلي المرأة المباح ولو كثيرا، يعني المكسور منها اللي هو قيد الإصلاح، فمن حوى 20 مثقالا ذهب حولا، ليكون بلغ النصاب وحال عليه الحول، ففيها نصف مثقال وجب، نصف مثقال في 200 يعني بالمئة 2 النصف ربع العشر. أو 200 من دراهم الورق، فخمسة دراهم للمستحق، وخذ لكل زائد بقدره، ونسبة المأخوذ ربع عشره، وإن يكن من معدن يستخرج. هنا انتقل إلى مسألة غير موضوع النقود، يعني لو أن إنسانا وقع على ذهب خام في أرضه، الآن بغض النظر عن القوانين والنظم والأعراف الدولية والخاصة، نحن نتكلم الآن عن موضوع فقهي، والمسألة لها أبحاث مطولة، لكن الآن نريد أن نتكلم عن الحق الزكاة في هذا المقدار. قلنا عن النقود التي تملكها أنت في صندوقك ينبغي أن تبلغ النصاب ويحول عليه الحول. أما هذا الذي وجدته في الجبل في أرض في كذا، يعني كأن يكون معدنا خاما في موضعه حيث يوجد الذهب، وين يوجد الذهب؟ بين صخور، عبارة عن خيوط تكون في داخل كتل الصخور. وإن يكن من معدن يستخرج، هنا لا ننتظر الحول بل مباشرة يخرج ربع العشر. ثم تكلم عن مسألة ثالثة هي الركاز، وهذه مسألة أيضا أقول بغض النظر عن القوانين، اليوم القوانين تنظر إلى الركاز على أساس أنه ثروة وطنية وليست ثروة شخصية، لأن قيمة المدخرات قيمة الكنوز التاريخية ليست قيمتها، قيمتها هي وزنها من الذهب، لا تعود إلى مقدار ما تحمل من غرامات أو كيلوغرامات من الذهب، لا، الحقيقة قيمتها قيمة تاريخية، وهي أكبر بكثير من القيمة المادية التي تتعلق بذات الذهب. ولذلك فللدولة في هذا الموضوع نظام خاص، إذا ما وقع إنسان على كنز جاهلي، الآن عم نحكي عن الجاهلي ما قبل الإسلام يعني، يخبر الإنسان في هذه الحالة مديرية الآثار، ولا يمد يده إلى شيء، مديرية الآثار حصرا وليست مخافر الشرطة هي التي تتولى إحاطة هذا المكان وتعطي مكافأة لهذا الإنسان مقدار 30% تقريبا من قيمتها. هذا القانون فيما سمعت، يعني فيما ذكر لي بعض القانونيين، وهذا طبعا فيه يعني تجنب لإشكالات كثيرة. لكن من ناحية شرعية، من ناحية شرعية هذا الكنز الجاهلي خمسه للمجتمع وأربعة أخماسه لمن رأى زكاة، مين المجتمع؟ يعني أصناف مستحقي الزكاة. وهذا الأمر يعني ينبغي أن يدرس دراسة جديدة اليوم للمحافظة على حق الفرد وحق المجتمع في هذه المسألة وفقا لاجتهادات لا تضيع القيمة التاريخية في غمار القيمة المعدنية للذهب. وفي الركاز الخمس فورا يخرج، وهو الدفين الجاهلي المخرج، اللي يكون دفين جاهلي. أما إذا كان دفين إسلامي فهذا يعتبر مالا ضائعا، هو حق للمجتمع بأسره وليس لحقك أنت. فإذا عرفت صاحب البيت تخرج له، يعني مثلا واحد أسرة كانت من أيام العثمانيين موجودة ودافنين في هذا البيت، واشتريت أنت البيت أخوك اشترى البيت منك، حفروا عم يأسس البيت، وجد هذه الطميرة. طميرة لمين؟ الطميرة للمالك الأول، ويجب أن تعاد للمالك الأول. أنت اشتريت البيت ما اشتريت الطميرة. وهذا موضوع ليس موضوع بحثنا الآن، نحن موضوع بحثنا عن الزكاة. وثم هذه النقطة الثالثة بقى هي زكاة عروض التجارة. عروض التجارة فيها تفصيلات ألخصها كثيرا. أولا، عروض التجارة نصابها يقوم بنوع النقد الذي اشتريت به. اشتريت بالذهب يقوم بالذهب، اشتريت بفضة يقوم بفضة. اليوم الليرة السورية غطاء المعدن الليرة السورية الأصل الذهب. الأصل في الليرة السورية غطاء المعدن الذهب. أنا أذكر عندما كنت أعد رسالة الدكتوراه كنت سألت مدير أحد البنوك وهو اقتصادي ذو شأن كمتقاعد، قلت له الليرة السورية غطاءها شو هو؟ قال لي غطاءها الذهب الموجود في صناديق محفوظة في المصرف السوري المركزي. والحقيقة يعني إلى حد بعيد حفظ على هذا الغطاء، فحافظت الليرة السورية إلى فترة من طويلة على قيمتها واستواها. ولو أنه كان غطاءها هو الدولار أو أموال محفوظة في صندوق النقد الدولي في نيويورك أو واشنطن كان تحت رحمة أمريكا. يقوم ما يملكه التاجر فقط في نهاية الحولة في بدايته. يعني لو أنه إنسان بدأ عمله التجاري بـ5000 ليرة سورية فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. والرجل تفرغ لعمله التجاري ونشيط وفق كل أسبوع يربح أرباح جيدة يضم إلى رأس المال، يأخذ منه مقدار الكفاية الضرورية والباقي يضم رأس المال. في غضون 6 أشهر الألف صار 20,000، في غضون 6 أشهر أخرى صار الحول كامل بنهاية السنة بلغت 120,000 ريال سوري. 120,000 ريال سوري بالنسبة لي الزكاة فيها نصاب بالنسبة لقيمتها في ذلك الوقت. بلغت نصابا ينظر إلى نهاية الحول لا إلى بدايته. بالنسبة للنقود والبقر والغنم ينظر إلى بداية الحول ونهايته وطيلة الحول. يعني لو كان عندي 40 غنمة بنصف الحول ماتت واحدة، شو صاروا؟ 39. بنهاية الحول ولدت 5 غنمات فصار كل غنم أنجبت غنمة صاروا 44. فيهم زكاة؟ لا، ما حل عليهم الحول. من يوم ما صاروا 44 بيبدأ النصاب الحول الجديد. أما بالنسبة لعروض التجارة فينظر دائما إلى نهاية الحول لا إلى بدايته. وقوم التجار عرض المتجري في الحول بالنقد الذي به اشتري، وليخرجوا من ذاك ربع عشره. زكاة عروض التجارة كزكاة النقود من طالع من قيمتها وليس من أعيانها، مقدار 2.5%. كالنقد في نصابه وقدره. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.